الطاهرين. ولعنته الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في حجية القطع، وقلنا أن المصنف يتكلم في هذا البحث في مقامين. المقام الأول في تصوير حجية القطع، حينما يقال القطع حجة، كيف نصور حجية القطع. وقبل هذا ذكرنا، قلنا أن المراد من الحجية شقين، المنجزية والمعذرية. المراد المنجزية والمعذرية، أولا المصنف يتكلم في المنجزية، ثم بعد ذلك بعد أن ينهي البحث يتكلم في المعذرية. قلنا البحث الأول في المنجزية يقع في مقامين. المقام الأول في تصوير منجزية القطع، حينما نقول القطع منجز، نريد نصور هذا البحث، هل هو بمعنى المنجزية الحجية الذاتية أو بمعنى آخر. الحجية الذاتية اللي تقدمت بأصول مضفر لو بمعنى آخر، راح يبين المصنف هذا. ثم بعد ذلك يبين في المقام الثاني تصوير كيفية استحالة سلب الحجية عن القطع، سلب المنجزية عن القطع. سنتحدث في مقامين، في إثبات المنجزية للقطع، والبحث الثاني في سلب أو استحالة سلب المنجزية عن القطع. وقلنا أن المصنف من أجل تحقيق الكلام في المقامين يذكر أمورا متعددة. الأمر الأول تقدم الكلام فيه، قلنا الأمر الأول في معنى الحجية بالمعنى الأصولي. شنو معنى الحجية عند الأصوليين؟ قلنا أن المراد من الحجية عند الأصوليين بمعنى المنجزية والمعذرية، قدم هذا الكلام. وقلنا أن المراد من المنجزية هو أن المكلف إذا قطع بحرمة لحم الأرنب مثلا، وأكل لحم الأرنب مع قطعه، وصادف أن قطعه مطابق للواقع، هذا القطع يكون منجزا عليه، ينجز الواقع عليه ويستحق العقوبة. هذا جانب المنجزية في الحجية. جانب المعذرية، قلنا إذا قطع مثلا بالتأخير، إذا قطع بإباحة لحم الأرنب وتابع قطعه وأكل لحم الأرنب بناء على قطعه بالإباحة والجواز، وتبين أن الواقع خلاف ذلك، تبين أن الواقع هو الحرمة، حرمة لحم الأرنب، هذا القطع يكون عذرا له، يكون معذرا له أمام مولاه. هذا جانب المنجزية والمعذرية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر مهم وفي غاية الأهمية في نظر المصنف، وتبتني عليه أبحاث متعددة، هذا المسلك المعروف عن المصنف، مسلك حق الطاعة. الكلام في الأمر الثاني يقع في سعة دائرة حق الطاعة، وهو بحث في غاية الأهمية. المراد من هذا البحث هو الجواب عن هذا السؤال، ما هي سعة دائرة حق الطاعة؟ حينما يقال أن للمولى حق الطاعة على العبيد، يراد أن يسأل في هذا البحث عن سعة حق الطاعة، وهل أن المولى له الحق، له حق الطاعة في خصوص التكاليف المقطوعة، في خصوص التكاليف المعلومة، يعني التكاليف المعلومة فقط يجب على العبيد أن يطيعوا مولاهم فيها، في خصوص التكاليف المقطوعة المعلومة أو لا، حق الطاعة يشمل أوسع من ذلك، أوسع من التكاليف المقطوعة، يشمل بالإضافة إلى التكاليف المقطوعة، يشمل التكاليف المضمونة، بل وحتى التكاليف المحتملة. فإذا احتمل العبد تكليفا ما في المورد للمولى عليه حق الطاعة، ويجب عليه أن يطيع في هذا المقام. فالسؤال باختصار هو هل أن حق الطاعة يشمل التكاليف المظنونة والمحتملة أو لا، لا يشمل إلا التكاليف المعلومة. الجواب عن هذا السؤال هو أن المنجزية كما تقدم في الأمر الأول تعني إدخال الشيء في العهدة، إدخال الشيء في ذمة العبد. فإذا قطع مثلا المكلف بتكليف ما، إذا قطع بأمر أو بنهي، هذا القطع يدخل التكليف في عهدة العبد، في عهدة المكلف. لكن ينبغي الالتفات إلى نقطة مهمة، وهي أن منجزية القطع ليست شأنا من شؤون القطع مطلقا. هاي نقطة كلش مهمة المصنف يركز عليها في بيانه لسعة حق الطاعة. شيخنا ولو زحمة هذا الشباك ولو جسار العفو. أحسنتم شيخنا. يقول المصنف أن منجزية القطع ليست شأنا من شؤون القطع، ليست شأنا من شؤون الانكشاف، إنما منجزية القطع هي شأن من شؤون المولوية. يعني إذا قطع العبد بتكليف المولى، بتكليف المولى، إذا قطع بتكليف خصوص المولى، حينئذ يدخل هذا التكليف في عهدة المكلف. القطع بأمر المولى، بنهي المولى، هاي المولوية عزيزة ومهمة في بحثنا. يقول القطع بتكليف المولى هو الذي ينجز، مو مطلق القطع. وإلا إذا كان مطلق القطع بالتكليف حجة لكان شنو معنى هذا؟ معنى ذلك أن العبد، أن الإنسان إذا قطع بتكليف جاره مثلا ينجز عليه هذا التكليف، إذا قطع بتكليف الأجنبي، أو حتى لو قطع بتكليف الخادم، إذا قطع بتكليف خادمه أو بتكليف زوجته، الزوجة تقول له اغسل الماعي، هو يقطع بتكليف الزوجة، هذا راح يكون شنو؟ راح يكون حجة ومنجز عليه. فإذا المصنف يقول أن المنجزية ليست شأنا من شؤون القطع مطلقا، لا، القطع المتعلق بتكليف المولى، هاي المولى كون نجيبها المولى، هذا راح يكون منجز، وإلا مو مطلق القطع بالتكليف يكون منجزا. إذا قطع بتكليف صديقه، صديق يقول له مثلا يكلف بتكليف، إذا كان القطع كما يدعون، إذا كان القطع هو ذات، إذا كانت الحجية، إذا كانت المنجزية شأنا من شؤون القطع ولازما من لوازم القطع وخاصة من خواص القطع، لكان القطع بكل تكليف شنو؟ منجزا وحجة. في حين احنا ندرك بالوجدان ان هذا الكلام ليس بصحيح، لا يمكن ان يقال ان القطع بالتكليف مطلقا يكون حجة، القطع بتكليف المولى هو الذي يكون حجة. إذن الخلاصة من هاي المقدمة نقول أن المنجزية شأن من شؤون المولوية، لا شأن من شؤون القطع مطلقا، لا بد أن يكون القطع متعلقا بتكليف المولى، حينئذ نقول بالحجية. وعليه فلكي يمكن أن نجيب عن السؤال، إحنا شنو سؤالنا؟ نريد نشوف سعة حق الطاعة، سعة دائرة حق الطاعة، هل تختص في التكاليف المقطوعة المعلومة أم تشمل التكاليف المضمونة المحتملة؟ إذن المصنف يقول حتى نجيب عن السؤال لابد من النظر إلى مولوية المولى، لابد من البحث في مولوية المولى حتى يمكن أن يقال بحجية القطع، حتى يمكن أن يقال بحجية القطع لابد من البحث في مولوية المولى. يقول لأن التكليف والمنجزية، المنجزية هي في الحقيقة تحتاج إلى صغرى وتحتاج إلى كبرى. أولا الصغرى هي قطع بتكليف الحاكم، ثانيا لابد أن يكون الحاكم مولى، مو مطلق الحاكم ومطلق الآمر، مطلق من يصدر الأوامر والنواهي. شخص أجنبي ما أن علاقة به يصدر أوامر ونواهي، هذا لا يمكن أن يقال بحجية القطع بتكليفه. فلابد من البحث في الكبرى، الصغرى أمر واضح، الصغرى القطع بتكليف الحاكم هاي قضية وجدانية، حينما نقرأ الأدلة نقرأ الروايات مثلا يصير عندنا قطع مثلا بأمر الحاكم، أو الحاكم مباشرة مشافهة يأمرنا وينهانا بتكليف فنقطع بتكليف الحاكم. الكلام كل الكلام في الكبرى في المقدمة الثانية وهي مولوية الحاكم، لابد من تصور المولوية. المولوية قسمت إلى قسمين، مولوية مجعولة، المولوية المجعولة هي التي تحتاج إلى جعل، تحتاج إلى اعتبار. المولوية المجعولة هي المولوية غير الحقيقية التي تتوقف على الاعتبار، سواء كان الجاعل الشارع المقدس، الشارع المقدس يجعل المولوية للنبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله، أو يجعل المولوية يجعل الولاية مثلا للأب وللجد، مو يقولون أن الأب والجد ولي على الصبي أو ولي على البنت التي يراد تزويجها. هاي المولوية مو ذاتية، ذاتا الأب ليس بولي على الابن، ذاتا الجد ليس بولي، ولذلك نقول بأن الأم ليست بولي. ليش؟ لعدم الجعل. إذن هاي القضية قضية مجعولة تحتاج إلى جعل. الشارع المقدس يجعل الولاية للأب أو للجد على الصبي، هاي ولاية مجعولة، هاي مولوية مجعولة. سعت هاي المولوية المجعولة تتبع نفس الجعل ونفس الاعتبار، يعني كما أن أصل الولاية هي مجعولة كذلك السعة أيضا تتبع هذا الجعل. فنشوف الشارع المقدس حينما جعل الولاية للأب مثلا على الصبي، جعل الولاية على خصوص تكاليف الوالد مثلا المقطوعة أو يشمل المظنونة أو المحتملة، هذا بحث ما أن علاقة به. هاي الولاية المجعولة، المولوية المجعولة، سواء كان الجاعل هو الشارع المقدس أو لا الجاعل العقلاء. أحيانا العقلاء يتفقون على جعل مولوية لشخص أو لجهة، كما تجعل المولوية للرئيس في باب المولويات السياسية والاجتماعية، تجعل المولوية للرئيس أو لرئيس العشيرة أو نحو ذلك. العقلاء يتفقون على جعل مولوية معينة لشخص معين أو لجهة معينة، هاي مولوية مجعولة. حينما نسأل ما هو سعة دائرة المولوية المجعولة، نقول لابد من لحاظ نفس الجعل ونفس الاعتبار. الشارع المقدس العقلاء أحيانا يجعلون المولوية لشخص واسعة أو ضيقة تتبع نفس هاي المولوية المجعولة. كلامنا ليس في المولوية المجعولة في القسم الأول، كلامنا في المولوية الثانية، المولوية الذاتية الحقيقية، وهي المختصة بمولوية المولى الحقيقي الحق تبارك وتعالى. هاي مولوية حقيقية مو مولوية مجعولة، لا نفس المولى هو جعلها ولا العقلاء جعلوا الشارع المقدس مولى على العبيد وعلى المكلفين. هاي مولوية ذاتية، مولوية حقيقية، هي أمر واقعي شأنها شأن الواقعيات الأخرى، شأنها شأن سائر الأمور الواقعية الأخرى التي لا تتأثر بالجعل والاعتبار. هاي مولوية حقيقية ذاتية، كلامنا في خصوص هاي المولوية الذاتية، أريد نشوف سعة دائرة المولوية. حتى نبين سعة الدائرة لابد من الالتفات إلى أن هذا المولى الحقيقي الحق تبارك وتعالى هو خالق الإنسان وخالق كل الممكنات، كل الموجودات، السماوات والأرض وسائر الموجودات هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، للمولى الحقيقي، فهي ملك له ولا يجوز التصرف حتى عقلا بالمملوك إلا بإذن المالك. هاي قضية عقلية مو قضية شرعية، مو الشارع هو فقط اللي ينهى عن التصرف في أملاك الغير، حتى العقل يمنع ويقدح من التصرف في أملاك الغير من دون إذنه. فإذا إذا التفتنا إلى المالكية والتفتنا إلى شيء آخر، إلى شيء آخر، وهو أن المولى عز وجل هو منعم. وذكروا في علم الكلام أن شكر المنعم واجب عقلا، هو أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وشكر المنعم واجب، فلا بد من إطاعة هذا المولى بالالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين حينئذ نجي نجيب عن هذا السؤال، القدر المتيقن، حتى نجاوب عن سؤالنا بعد الالتفات إلى ما تقدم، نقول القدر المتيقن من سعة دائرة حق الطاعة هو التكاليف المقطوعة. التكاليف المقطوعة أمر لا شك ولا ريب في شمول حق الطاعة له. حق الطاعة يشمل التكاليف المقطوعة بلا شك ولا ريب ولا خلاف، أصلا ماكو خلاف في أن التكاليف المقطوعة داخلة في ضمن دائرة حق الطاعة أو لا. المصنف وغير المصنف يلتزمون بأن العبد إذا قطع بتكليف المولى، المولى الحقيقي، يجب عليه أن يمتثل. العقل يحكم بلا بدية الإطاعة في التكاليف المقطوعة. المصنف يترقى يقول حتى التكاليف المضمونة، بل حتى التكاليف المحتملة هي داخلة في ضمن حق الطاعة. فإذا قطعنا أو ظننا أو احتملنا تكليف المولى الحقيقي يجب علينا الامتثال. لا بد من الامتثال للتكاليف المضمونة بل والمحتملة فضلا عن المقطوعة. والسر في ذلك هو الالتفات إلى ما تقدم، أن هذا المولى مولى حقيقي، المولوية فيه مولوية ذاتية غير مجعولة بل غير قابلة للجعل، مولوية حقيقية ذاتية، وهو خالق لكل شيء، مالك لكل شيء، منعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة. مثل هكذا جهة تستحق الإطاعة وتستحق الامتثال للأوامر والنواهي ولو كانت الأوامر والنواهي محتملة فضلا عما لو كانت مظنونة. حتى إذا كانت مظنونة مثل هكذا مولى يستحق علينا أن نطيعه، مو فقط في التكاليف المقطوعة بل يجب علينا إطاعة إرادة هذا المولى ولو لم يبرز الإرادة. لو قدر أننا اطلعنا على إرادة هذا المولى من دون مبرز، من دون أن يبرز الأمر والنهي بخطاب، يجب علينا الامتثال بالالتفات إلى نعم هذا المولى وإلى خالقية ومالكية هذا المولى لنا ولما نملك. بل أكثر من هذا، بعض العبيد، بعض المخلوقين قد يقال أن سعة دائرة حق الطاعة تكون شاملة لتكاليفهم المظنونة والمحتملة، كما قد يقال، إحنا هذا ما نحتاج إلى الترقي، لكن قد يقال أن الوالد مثلا، للوالد للوالدين حق علينا أن نطيع إراداتهم قبل أن يبرزون تلك الإرادات بمبرز. فمثلا لو علمنا أن الوالد عطشان يحتاج إلى الماء، من دون أن يبرز إرادته ترى الولد المطيع البار يسارع لجلب الماء. إذا علم بطريق أو بآخر من دون أن يبرز الوالد عطش ورغبت بالماء بمبرز، مجرد أن نطلع على الإرادة يتحدث هو مع شخص آخر من دون أن يأمر، إحنا نسمع أن الوالد عطشان، ينبغي المبادرة وتجب المبادرة لجلب الماء. وهذا مجرد والد، مجرد أم، عبد من عبيد الله، فما بالك بالمولى الحقيقي، المولى الحقيقي الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وخلقنا في أحسن تقويم، يستحق منا الإطاعة في التكاليف المضمونة والمحتملة فضلا عن التكاليف المقطوعة. وبذلك ننتهي إلى أن سعة دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المضمونة والمحتملة. هذا الأمر الثاني اللي ذكر المصنف في عبارته. طبعا هذا أمر يرتبط ب كما يذكر المصنف نفسه في بحوثه، يقول هذا أمر يرتبط بمباحث علم الكلام، هذا مو أمر أصولي، هذا أمر يبحث أصلا في علم الكلام، لكن هذا الأمر ليس أمرا برهانيا، هذا مو أمر برهاني يحتاج إلى برهان ودليل، هذا أمر وجداني إحنا نشعر به بالوجدان. من سلم بالمقدمات وآمن بالنتيجة يسلم، وإلا اللي عنده مناقشة اللي وجدانه يرفض هذا الكلام ويقول حينئذ يقول بأننا لا نسلم أن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المضمونة والمحتملة، بل نقتصر على التكاليف المقطوعة، حينئذ يوافق المشهور في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المشهور اللي التزموا قالوا أن المولى ولو كان مولا حقيقيا، المولى الحقيقي لا يحق له ويقبح منه العقاب إلا إذا أوصل التكليف بالعلم وبالبيان والقطع، أما إذا كان العبد شاكا أو ظانا بالتكليف فيقبح العقاب منه. لذلك المشهور التزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، في قبال ذلك المصنف لم يرتضي القاعدة وقال أن القاعدة العقلية هي حسن العقاب مع البيان ومع الظن بل ومع الاحتمال، إنما يقبح العقاب مع القطع بعدم التكليف، إذا قطعنا بعدم التكليف حينئذ يقبح العقاب ويكون المكلف معذورا، أما إذا احتمل أو ظن فضلا عما لو قطع بالتكليف حينئذ يحسن العقاب من المولى. هذا الأمر الثاني. قبل أن نقرأ نبين شيء من الأمر الثالث. الأمر الثالث اللي ذكر المصنف والأخير في هذا الباحث هو أن المصنف قدم قال أن الحجية من شؤون المولوية لا من شؤون القطع، والتكاليف تشمل التكاليف المقطوعة والمضنونة والمحتملة، بعد حق الطاعة يشمل الجميع. إذن النتيجة أن المنجزية والحجية موضوعها بحسب نظر المصنف هو شنو؟ شنو موضوع المنجزية والمعذرية بحسب نظر المصنف؟ الموضوع أحسنتم هو مطلق الانكشاف، مطلق انكشاف التكليف، مطلق انكشاف التكليف، هذا موضوع للحجية وللمنجزية. احنا طبعا من نقول الحجية في أبحاثنا مقصودنا هنا شنو؟ خصوص المنجزية، قلنا راح يجي الحديث عن المعذرية، الآن نتحدث عن خصوص المنجزية، المصنف بعد ذلك راح يتحدث عن المعذرية. إذن المصنف يرى أن موضوع الحجية موضوع المنجزية هو مطلق الانكشاف، سواء كان الانكشاف انكشافا تاما كما في القطع أو كان انكشافا ناقصا كما في الظن وفي الاحتمال، حتى الاحتمال بنسبة انكشاف سيحقق موضوعا من موضوعات المنجزية والمعذرية، فموضوع الحجية موضوع المنجزية هو مطلق الانكشاف. إذن نقول أن الحجية هي لازم علما للانكشاف، بعد ما نقول لازم علما لخصوص القطع، لا، القطع كل خصوصية ما إله، لا خصوصية للقطع في مجال المنجزية، المنجزية موضوعها الانكشاف باعتبار أن القطع فرد من أفراد الانكشاف نحو من أنحاء الانكشاف يكون القطع حجة. إذن صورنا إلى الآن صورنا كيف أن المصنف يرى شلون المصنف يصور حجية القطع. إذن سنجاوب عن المقام الأول، قلنا كلامنا في مقامين، في تصوير منجزية القطع، الثاني في تصوير استحالة سلب المنجزية عن القطع. لازلنا احنا في المقام الاول تقريبا جاوبنا، نقول اذا تصوير حجية القطع هي باعتبار ان القطع شنو؟ باعتبار ان القطع نحو من انحاء الانكشاف، وموضوع الحجية والمنجزية هو الانكشاف، القطع فرد من افراد الانكشاف، و موضوع الحجية والمنجزية الانكشاف، إذن يكون القطع حجة، القطع حجة لأن القطع نحو من أنحاء الانكشاف. وبذلك يتم الكلام في المقام الأول. ننتقل الآن إلى المقام الثاني. المقام الثاني شنو؟ تصوير سلب المنجزية والحجية عن القطع. هل يمكن سلب المنجزية عن القطع أو لا يمكن سلب المنجزية عن القطع؟ الآن ابتداء خلينا نتحدث عن مطلق الانكشاف. ليش؟ باعتبار أن موضوع المنجزية هو الانكشاف، فنطرح السؤال بصيغة أوسع، نقول هل يمكن للشارع المقدس أن يسلب المنجزية عن الانكشاف أو لا؟ هل يمكن؟ إذا انكشف لي التكليف إما بالخطأ أو بالظن أو بالاحتمال، انكشف لي التكليف، نسأل نقول الشارع المقدس إلى القابلية أن يسلب المنجزية عن الانكشاف أو لا؟ هذا الجواب عن هذا السؤال يتوقف على تنقيح قضية، وهي هل أن المنجزية هذا المحمول، هاي الحجية اللي نسأل عن إمكان سلبها وعدم إمكان سلبها، هل أن المنجزية أمر معلق أم أمر ناجز؟ حينما نقول القطع حجة الانكشاف حجة، هاي الحجية وإدخال الشيء في العهدة في ذمة المكلف، هاي المنجزية هل هي أمر ناجز؟ يعني شنو ناجز؟ يعني لا يتوقف على شيء، أم أن المنجزية أمر معلق على الترخيص، معلق على شيء وهو الترخيص؟ يعني نقول أن منجزية القطع مثلا على سبيل المثال القطع، حينما نقطع بتكليف من المولى، هذا القطع يدخل المقطوع في ذمتي مباشرة من دون أن يتوقف على شيء؟ لو متوقف على عدم الترخيص من نفس المولى، أما إذا رخص المولى فحينئذ لا يكون المقطوع منجزا علي. هل هو أمر ناجز أم هو أمر معلق؟ فشنو الثمرة؟ نقول إذا كان أمرا ناجزا وليس معلقا فالاحتمال والظن والقطع حجة، ولا يمكن سلب الحجية عنه، لا يمكن سلب الحجية عن القطع والظن والاحتمال. ليش؟ لأن الحجية المنجزية لا تنتظر إلا الانكشاف، فإذا انكشف ولو بالاحتمال أو بالظن أو بالقطع بعد لا بد من إثبات المنجزية، ولا يتوقف إثبات المنجزية على شيء. فحينئذ راح يكون القطع حجة والظن حجة والاحتمال حجة، وكل هاي الثلاثة لا تنتظر في حجيتها وفي تنجيزها لا تنتظر شيئا، فيكون حجية الظن على القاعدة. خوش نتيجة هاي، حجية الظن راح تكون شنو؟ على القاعدة، بخلاف المشهور اللي كانوا يقولون أن القاعدة في الظن عدم الحجية. احنا ايش راح نقول؟ راح نقول أن القاعدة في الظن الحجية، ولا ننتظر شيئا في حجية الظن والاحتمال فضلا عن القطع. هذا إذا قلنا بشنو؟ إذا قلنا بالتنجيز، إذا قلنا بعدم التعليق. أما إذا قلنا بالتعليق وأن إثبات المنجزية للانكشاف معلقة على عدم الترخيص من المولى، وأما إذا المولى رخص، إذا المولى نفسه رخص قال أنت حصل عندك انكشاف للتكليف أنا أرخص، فإذا رخص وقلنا بأن المنجزية معلقة على عدم الترخيص، حينئذ لا تثبت المنجزية، لأن المنجزية معلقة على عدم الترخيص، فمجرد أن يصدر الترخيص من المولى لا تثبت المنجزية، لا تثبت الحجية. فالسؤال هو هل أن الحجية للانكشاف معلقة أم ناجزة وليست بمعلقة؟ المصنف يقول أن الحجية كما ندرك بالوجدان ذلك، الحجية معلقة على عدم الترخيص. يقول الحجية أمر معلق مو أمر ناجز. ليش؟ يقول لأن الحق الطاعة أصلا اللي هو محورنا واللي إحنا قاعد نبحث عن تعس وضيق حق الطاعة. يقول حق الطاعة ليش احنا يجب علينا، ليش يحكم العقل بوجوب إطاعة المولى؟ ذكرنا أكثر من مرة قلنا هذا الحكم العقلي هو حكم احترامي، حكم مراعاتي، احتراما للمولى، مراعاة لحق المولى، مراعاة لمولوية المولى، يجب علينا أن نطيع أوامر المولى. هذا من باب المراعاة والمدارات والاحترام وعدم الهتك والإهانة للمولى، يجب علينا أن نطيع حتى لا نظلم المولى حقه، يجب علينا أن نطيع المولى في أوامره. أما إذا المولى هو نفسه أسقط هذا الحق في مورد من الموارد، قال أنا أدري بك ظننت بالتكليف وأنت راح تبادر للامتثال، لكن أنا أسقط عنك هذا التكليف. إذا المولى نفسه هو تنازل عن حق المولوية في مورد ورخص في مورد من الموارد، حينئذ عدم الامتثال والمخالفة لا تعد هتكا ولا تنافي الاحترام، لأن هو نفسه المولى أسقط حق الطاعة. كما في الوالد، إحنا مو مثلنا بالوالد، إذا انكشف للابن رغبة الوالد في شرب الماء على نحو الظن مثلا، هو يظن أن الوالد عطشان ويحتاج إلى الماء، بادر الابن لجلب الماء، الأبو نادى قال لا أنا لست بعطشان، أنا لا أحتاج الماء، أنا أرخص، صحيح أنا عطشان وأحتاج إلى الماء لكن أنا أرخص لك في عدم جلب الماء. هذا عدم جلب الماء من قبل الابن للأب، هذا يعد هتكا وإهانة وعدم احترام؟ لا، هو نفس الوالد رخص إليه في عدم جلب الماء. نفس الكلام نقوله في المولى الحقيقي، المولى الحقيقي بنفسه إذا تخلى وتنازل عن حق الطاعة ولو في مورد، هذا لا ينافي الاحترام ولا ينافي المراعاة، لأن هو مراعاة لجانب المولى، والمولى بنفسه هو تنزل عن حق الطاعة. إذن إنما يكون الانكشاف حجة منجزا إذا لم يرخص المولى نفسه في ترك التكليف. إذن المنجزية، منجزية الانكشاف هي منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص. هذا الكلام نذكره كما ذكرت، نذكره بشكل عام لمطلق الانكشاف، وما نفصل بين الاحتمال وبين الظن وبين القطع، هذا بشكل كبروي. تعالوا الآن إلى مقام الإثبات، خلينا نشوف فعلا يمكن للمولى أن يرخص في ترك الانكشاف الاحتمالي؟ هل يمكن للمولى أن يرخص في ترك الانكشاف الظني؟ هل يمكن للمولى أن يرخص في ترك الانكشاف القطعي أو لا؟ المصنف يفصل، يقول بالنسبة إلى الاحتمال والظن فيمكن أن يصدر الترخيص من قبل المولى، إذا انكشف للعبد التكليف على نحو الاحتمال أو الظن فيمكن للمولى الحقيقي أن يرخص، ولا محذور في ذلك ولا مانع من ذلك. أما بالنسبة إلى القطع فلا يمكن للمولى إذا انكشف للعبد التكليف على نحو القطع وعلى نحو العلم، فلا يمكن للمولى أن يرخص، لا يمكن للمولى أن يرخص في ترك التكليف. ومن هنا يدخل المصنف إلى المقام الثاني، قلنا المقام الثاني في شنو؟ في تصوير استحالة سلب المنجزية والحجية عن القاطع. المصنف يقول يستحيل سلب المنجزية عن القاطع، يستحيل الترخيص في مخالفة التكاليف المقطوعة من قبل المولى، يستحيل الترخيص فيها، وراح يصور هذا البيان. أما بالنسبة إلى التكاليف المحتملة والمظنونة فيمكن للمولى أن يرخص في تركها، وبذلك راح يدخل المصنف في المقام الثاني. خلينا نقرأ هذا. قال احنا قرأنا سابقا هاي الفقرة الأولى، خلينا نعيد، قلنا لها مدخلية بالأمر الثاني. احنا تحدثنا سابقا عن الأمر الأول، عن معنى الحجية بنظر الأصوليين. الأمر الثاني كان في سعة دائرة حق الطاعة، قلنا هاي الفقرة الأولى لها علاقة بالأمر الثاني فنعيدها. قال تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى في قبال المولى اللي مولويته مجعولة، المولى غير الحقيقي، المولى العرفي أحيانا يعبرون عنه، أن للمولى الحقيقي حق الطاعة بحكم مولويته، لأن المولى الحقيقي مولى فيجب علينا حق الطاعة بالنسبة إلى المولى. قال والمتيقن من ذلك، هذا القدر المتيقن اللي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين المصنف وبين المشهور، قال والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة. يقول تحت دائرة حق الطاعة ندخل في ضمنها كقدر متيقن التكاليف المقطوعة. قال والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع، إلى ما يقطع هذا أهم قدر متيقن، لكن في جانب العقد السلبي نقول اللي يقطع بالتكليف فيه هذا داخل في ضمن دائرة حق الطاعة، الذي يقطع بعدم التكليف فيه هذا خارج عن حق الطاعة أيضا قدر متيقن. يقطع بعدم التكليف هذا شو نسميه؟ منجزية لو شو نسميه؟ معذرية. هذا يدخل بالشق الثاني اللي راح يجي الحديث عنه، هذا يكون فيه المكلف معذورا بلا خلاف. وين الخلاف؟ الخلاف في التكاليف المظنونة والتكاليف المحتملة. فعندنا ثلاث حالات، حالة يقطع بالتكليف هذا داخل في ضمن حق الطاعة بلا خلاف، وحالة يقطع بعدم التكليف هذا خارج عن حق الطاعة بلا خلاف، وحالة ثالثة يحتمل أو يظن بالتكليف هذا خلاف بين المصنف يقول هذا داخل في حق الطاعة، وبين المشهور اللي يقولون خارج عن حق الطاعة. قال كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه، بعدم التكليف، ماكو تكليف ويقطع بعدم التكليف، يعني يقطع بشنو؟ يقطع بالترخيص، فيكون حينئذ قطع معذر من التكليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية شيخ نعيم، والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده هو بالحجية. هاي الفقرة الأولى قلنا اللي ترتبط بمعنى المنجزية والمعذرية. الفقرة الثانية يقول كما عرفنا سابقا، وما نبين هنا المصنف اعتمد في بيانه على الحلقة الأولى والثانية، قال كما احنا عدنا، يقول كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شمولة للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، مو فقط التكاليف المقطوعة كما يقول المشهور، لا حتى التكاليف المظنونة والمحتملة، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كالقطع، كما أن القطع منجز راح يكون الظن منجز والمعذر وعفوا والاحتمال منجز. يعني من المنجز حقيقة؟ شنو الجامع بين هاي الأمور الثلاث؟ الانكشاف. إذن موضوع المنجزية هو الانكشاف مو القطع كما يدعون. قال ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا. ليش؟ يقول لسعة دائرة حق الطاعة. خلص عرفنا الآن الأمر الثاني، سعة دائرة حق الطاعة. تعال إلى مسألة التنجيز والتعليق حتى نعرف أن الشارع المقدس يمكن أن يسلب المنجزية عن الانكشاف لو لا. تقول هذا يتوقف على مسألة وهي على قضية، وهي أن هاي المنجزية ناجزة لو معلقة. يقول لا معلقة. يقول غير أن هذا الحق يا حق حق الطاعة، وهذا التنجيز تنجيز الانكشاف يتوقف، مو أمر ناجز لا معلق، يتوقف ومعلق على شنو؟ على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه. أما إذا المولى نفسه هو أمن ورخص فحينئذ لا حق للطاعة. قال في مخالفة ذلك التكليف، يا تكليف، التكليف المنكشف بالاحتمال أو بالظن أو بالقطع، هذا متوقف على ترخيصه، متوقف على عدم ترخيصه، فإذا رخص حينئذ لا حق للطاعة. وذلك شلون يحصل المؤمن من قبل المولى؟ يقول وذلك بصدور ترخيص. هاي بصدور ترخيص قاعد يصور شنو؟ قاعد شي يصور؟ يصور المؤمن، مو قال حصول مؤمن؟ شلون بالله يأمن المولى؟ يقول بصدور ترخيص جاد. هاي جاد جرجوها خط، رح يجي الحديث عنها. يقول بصدور ترخيص جاد منه، من منه؟ من المولى، في مخالفة التكليف المنكشف. هو مو منكشف إلى التكليف، يقول إذا صدر ترخيص جاد من المولى في مخالفة هذا التكليف، حينئذ بعد لا تنجيز ولا حجية. قال إذ من الواضح، هاي إذ من الواضح تعليل المن، تعليل للتوقف وتعليل لمعلقية الحجية على عدم الترخيص. ليش تقول الحجية معلقة على عدم الترخيص؟ ليش مو أن الحجية أمر ناجز وليس بمعلق؟ يقول إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليف هذا الشخص، والإدانة ليس لهذا الشخص حق الطاعة والإدانة بمخالفته، يعني بمخالفة تكليفه، إذا كان هو يعني الشخص نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. الأبو إذا رخص في ترك تكاليف المنكشفة بشكل جاد، يقول له بابا أنت خدت الشاقة وياي ما تريد مي، يقول لا والله ما أريد مي بشكل جاد، حينئذ بعد ما له حق أن يعاقبه إذا ما جاب الماء، إذا لم يحضر الماء. هو نفسه رخص له، قلنا لأن هذا الحق حق الطاعة، حق احترامي، حق مراعاتي يسقط هذا الحق، ولا منافاة للاحترام إذا هو نفسه أسقط هذا الحق. زين، إذن الآن شنو قلنا؟ قلنا حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة والمظنونة فضلا عن المقطوعة، والمنجزية معلقة على عدم الترخيص. هذا بحث شنو؟ بحث ثبوتي. نقول هاي المنجزية الحجية معلقة على عدم ورود الترخيص، هذا بحث ثبوتي. تعال إلى البحث الإثباتي، هو شو وقت الشارع المقدس يتمكن من إصدار الترخيص؟ شو وقت الشارع المقدس يتمكن من الترخيص في مخالفة التكليف؟ المصنف يقول إنما يتمكن في التكاليف المنكشفة على نحو الظن والاحتمال، دون التكاليف المنكشفة على نحو القطع. ومنه يبين المصنف كيفية استحالة سلب الحجية والمنجزية عن القطع، اللي هو المقام الثاني. قال أما متى، هذا البحث الإثباتي، أما متى يتأتى للمولى أن يرخص؟ ايش وقت يقدر ويتمكن المولى ان يرخص بشكل شنو قلنا؟ بشكل جاد. ايش وقت يرخص بشكل جاد؟ كما راح يقول، لا تكتبون شيخنا، هو قال اما متى يتأتى للمولى ان يرخص في مخالفة التكليف المنكشف. هذا التكليف المنكشف يشمل الانكشافات الثلاثة، الاحتمال والظن والقطع. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ شو وقت يقدر يرخص بصورة جادة؟ فالجواب عن ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال والظن. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.